أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في الدرس السادس عشر، يتحدث فيه المصنف عن توحيد الله عز وجل. في هذا الفصل أو في هذا الدرس يتحدث المصنف عن مقدمة هو دليل على إثبات وحدانية الله عز وجل. أما المقدمة فيذكر فيها المصنف خمسة أمور مهم، عنوانة هذه المسائل اللي نذكرها يعني العناوين الفرعية. في المقدمة يشير المصنف إلى أمور خمسة. الأمر الأول خلاصة تلخيص لما مر، فيقول المصنف: مما مر في الأفصل السابقة تبين لنا أمران بعد إخفال المقدمات التي قدمها. تبين إثبات وجود خالق وإله ومدبر لهذا الكون، أثبتنا، وكذلك أبطلنا النظرية المادية بشقيها، ميكانيكية والديناميكية أو ديالكتيكية. المادية بشقيها أبطلناها وأثبتنا وحدانية الله عز وجل. هذا ما مر سابقا وذكرناه. يبقى هناك بحث متفرع، هذا اللي هو محل كلامنا، اللي هو البحث الذي يتفرع عن إثبات وجود خالق لهذا الكون. تبين وثبت أنه يوجد لهذا الكون خالقا. هذا الخالق ما وراء عالم المادة، أرقى من عالم المادة، خالق لهذا الكون. لذلك سميت النظرية الإلهية بالنظرية الميتافيزيقية، تؤمن بوجود إله وراء عالم المادة. ضمن الإيمان بوجود إله لهذا الكون تطرح هذه الفكرة، هذا التساؤل: هل أن الخالق لهذا الكون، الموجد لهذا الكون، واحد أو أكثر؟ هل أن الإله واحد أو أكثر؟ فنثبت شنو؟ نثبت التوحيد. بقطع النظر عن أقسام التوحيد التي سوف نتحدث عنها ونشير إليها، نتحدث عن التوحيد والشرك بشكله العام، ونثبت التوحيد بشكل عام. هذا الأمر الأول انتهى، خلاصة وفكرة عامة للمبحث اللي يريد ندخل به من أجله اللي ذكره المصنف. الأمر الثاني نعنونه بهذا العنوان: ما هي عوامل نشوء المعتقدات الشركية؟ سابقا فيما مضى في الدروس الماضية أشرنا إلى عوامل نشوء النزعة المادية. لماذا يميل الإنسان نحو المادية؟ الميل للمادية شنو أسبابه؟ وذكرنا هناك لخصناها بثلاث عوامل ذكرناها سابق. الآن يتحدث المصنف عن عوامل نشوء المعتقدات الشركية بداخل مذهب الإيمان بالله، العقيدة المؤمنة بوجود خالقين، نشأت عقائد شركية. ما هو السبب في نشوء تلك المعتقدات؟ المصنف يذكر الكلام بطريقة سردية مسرود، سرد للكلام، يمكن أن نقتنص والأمر إليك في تقسيم، تدمج نقطتين بنقطة أو كذا، يعني هذا المقدار مسموح فيه في تقسيم المطلب، المهم تحافظ على جوهر المطلب. يمكن أن نقتنص مما ذكره المصنف أربعة عوامل يذكرها، نلخصها في أربعة عوامل مما استعرضه المصنف. العامل الأول لنشوء المعتقدات الشركية، النزعة الشركية الموجودة، العامل الأول يقول مشاهدة اختلاف الظواهر، الظواهر التي نشاهدها، الظواهر الكونية، ظواهر مختلفة. فنرى مثلا الشمس، نرى مثلا القمر، نرى الخير، نرى الشر، فمجموعة من الظواهر. اختلاف الظواهر أدى إلى الاعتقاد بنظرة أو بنظرية، نظرية مفادها تعدد الآلهة. ليش؟ بما أن الظواهر مختلفة إذن نستكشف أن لكل ظاهرة خالقا، عندي خير وعندي شنو؟ شر. فبرزت فكرة الثانوية: إله الخير وإله الشر، أو إله الظلمة وإله النور وإلى آخره. فبرزت فكرة تعدد الآلهة نتيجة لاختلاف الظواهر. هذا الأول، أمر الأول. العامل الثاني طبعا، والعوامل مترابطة أحيانا تكون فيما بينها. العامل الثاني ميل الإنسان للمحسوسات. عادة الإنسان يميل للأمور المحسوسة، ما يميل للأمور شنو؟ للأمور الغيبية. لذلك احنا نشاهد حتى مثلا التمرات، شوف لما تزور مثلا مرقد معصوم عليه السلام مثلا أو غيرها، تشوف تتفاعل ويا الزيارة ويا العمل متى ما مارست بعض الأمور الملموسة، يعني في تقبيل الضريح الشريف مثلا، في كذا من هالقبيل. فأكو ميل للإنسان إلما للنزعة المادية، للنزعة المادية. من هنا هذا الميل دفع ببعض خصوصا عامل الجهل له دخل في هذا الموضوع. طبعا لا أعتقد، لا أقول أنه أكو إشكال بتقبيل الأضرحة أو كذا، لا مو هذا محل الكلام، بس أريد أن بس كانت فكرة للإشارة التفاعلية وهي المحسوسات لدى الإنسان. ولذلك حتى القرآن الكريم أحيانا يشبه كثيرا من الأمور غير المحسوسة بأمور محسوسة لتفاعلنا مع تلك الأمور. هسه أنتقل أرجع للبحث عن سبب نشوء الآلهة، المعتقدات الشركية، الإيمان بأكثر من إله. هاي النزعة، نزعة الإيمان بالمحسوسات والميل نحو المحسوسات، دفع بالبعض لوجود عامل الجهلي إلى أن يصنعوا ما يشبه الآلهة، يشبهون بالآلهة وما شايفين الآلهة حتى يصنعون ما يشبه الآلهة، يشبهون، يصنعون تماثيل، يسوون فد كذا، يشبهونها بالآلهة، وأخذوا يعبدونها، يقدمون القرابين لها وما إلى ذلك من الأمور، معتقدين بأنها تشبيه تصوير مما شاكل ذلك للآلهة. فالدافع الثاني يا دافع العامل، عامل الميل نحو الأمور المحسوسة. العامل الثالث اللي يمكن أن يكون يدخل على الخط أيضا بضميمة سابقاتها وما سيأتي، خاصية أو عامل التبرير. الإنسان في كثير من الأحيان المجتمعات تنحرف عن الطريق، إلها ميل لتلبية الغرائزها الحيوانية وأمورها المنحرفة الجنسية حتى يبررونها وحتى يتخلصوا لا على الأقل من لوم النفس أو من لوم الآخرين، حتى يتخلصوا من هذه الأمور يلبسون أعمالهم شيئا من القداسة، ثوبا من القداسة. لذلك أخذوا بابتداع آلهة وابتداع طقوس عبادية يقومون بها. لذا تجد في كثير من المعتقدات اقتران طقوسهم العبادية بالكثير من الأمور الشهوية وغيرها، رقص وغيره وإلى آخره، رقص ومجون وما إلى شاكل ذلك، يلبسوها بثوب شنو؟ بثوب عبادي، بثوب شنو؟ ديني، ثوب قداسة، حتى يتخلصون من لوم الآخرين ونقد الآخرين مثلا، ويسوقونها بشكل أسرع، أو لا على الأقل قلنا يتخلصون من خاصية لوم النفس. هذا أيضا عامل، عامل الثالث. العامل الرابع اللي يمكن أن نضيفه وهو عامل مهم جدا، السلطات، طواغيت الحكام، هذول اللي لهم ينتفعون من فكرة تعدد الآلهة، خصوصا إذا بوّبوا هذا الباب الوسيع الذي فتحوه خصوصا في الأزمنة السابقة، فتحوا باب جعلوا لأنفسهم، جعلوا أنفسهم آلهة في مصاف الآلهة، أو أبناء المن، أو أبناء للآلهة، نحن أبناء الآلهة، فعبادتهم جعلوا لأنفسهم عبادة. واضح القرآن الكريم يسرد لنا بعض القصص لبعض المعتقدات، أمثال فرعون وغيره إلى آخره، زين أنا ربكم الأعلى وما شكل ذلك مثلا. والمعتقدات إذا راجعناها تاريخيا هم يعني المعتقدات اللي نلحظها عند الهند وعند الفرس وعند يعني الكثير من المعتقدات موجود هذا اللون من التأثير، تأثير السلطة السياسية الحاكمة. فتبين من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها أن نشوء المعتقدات الشركية مبنية على عدة عوامل بحسب تصنيف وحسابات علم الاجتماع، هذه الأمور التي ذكرناها. جيد، واضح دور الأنبياء اللي يسرده القرآن الكريم ويتحدث عنه كثيرا في مواجهة دور الانحراف، هذا الأمر الثاني الذي يذكره المصنف في المقدمة. الأمر الثالث أمر مهم وعنونه تحت هذا العنوان، الأساس الذي تعتمده المعتقدات الشركية. ما هو الأساس؟ العمدة، المعتقد الأساسي، الميزة المشتركة في المعتقدات الشركية اللي تستند إليه المعتقدات الشركية. هذا الأساس الذي تعتمده المعتقدات الشركية هي هذه الفكرة، وجود آلهة مدبرة غير الله عز وجل، غير الخالق عز وجل، غير الله، وجود عدة آلهة مدبرة، حتى لو آمنوا برتبة سابقة بوجود خالق لهذا الكون وأن الخالق واحد، قد يؤمنون بأن الخالق واحد لكن المدبر متعدد، وإحنا فرقنا ما بين التدبير والخالقية سابقا فيما مر، زين. فليؤمنون بأن الخالق واحد لكن المدبر قد يكون متعددا، قد يجعل من المدبر أمرا شنو؟ أمرا متعددا. فهذا هو الأساس الذي يعتمدون عليه. فمجرد الإيمان بالوحدانية في الخالقية لا يلازم الإيمان بالوحدانية في التدبير في كل الجهات، فقد يؤمنون بالوحدة الخالقية وقد ينكرون الوحدة في التدبير. فالمعتقدات المشركة التي نراها تشترك في هذا الأساس، وجود مدبر غير الله تبارك وتعالى، غير الإله الواحد. هذا الثالث، الأمر الثالث اللي ذكره، الأساس الذي تعتمده المعتقدات الشركية. الأمر الرابع الذي يشير إليه المصنف في هذه المقدمة يذكر جملة من المصادق لما اعتقده المشركون من المصادق. مثلا بعض المشركين اعتقدوا بأن الكون مدبر من قبل الملائكة، إن اللي دبرنا الأمر زين. قسم من اعتقد خصوصا مشركي العرب من أن الكون مدبر من قبل هم الملائكة اللي سموها بنات الله، بنات الله زين، وجعلوا لله البنات ولهم البنين والبنون هكذا زين. ثلاثة مثلا قالوا الآلهة المدبرة هي الجن، من الجن، مصداق ثالث. أربعة قالوا هي أرواح الكواكب أو أرواح أسلافنا من البشر السابقين. خمسة مثلا قالوا لا، هي نوع من الموجودات نجهلها لا نعلمها، لكن غاية ما نعلمها أنها موجودات غير مرئية. فيستعرض جملة من المصادق للمعتقدات الشركية التي برزت. جيد، النقطة الخامسة والأمر الخامس في هذه المقدمة والأخيرة بنهاية المقدمة التي يذكرها المصنف، الأمر الخامس يشير ويذكر بفكرة مهمة جدا تنفعنا بمن بالبرهان على توحيد الله تبارك وتعالى. حاصل هذه الفكرة اللي نذكر به وهي التلازم ما بين الخالقية والربوبية، وهو ما ذكرناه سابقا. يوجد تلازم ما بين الخالقية وما بين الربوبية. الخالق بمعنى الموجد والموجد، والمخلوق هو الموجود المتعلق بكله بخالقه. إذا تذكرون سمينا وجود رابط، إمكان فقري، وجود فقير، متعلق كل بمن؟ كله بخالقه، مرتبط وجود ارتباطي، ما له وجود مستقل عن وجود علته. هذا وجود المعلوم، وجود المخلوق زين. هذا المخلوق الخالقية، افتراض الخالقي يستبطن افتراض كون نفس الخالق هو المدبر. فمن آمن بالوحدانية في الخالقية لا بد أن يؤمن بالوحدانية في من؟ في التدبير. لا يمكن أن يكون مدبر غير الله تبارك وتعالى. بين قوسين إشارة مهمة، نقطة مهمة جدا، لما نقول مدبر غير الله نقصد تدبير على نحو الاستقلال، وراح أجي أوضح إن شاء الله تعالى بالدرس بسير الكلام، على نحو الاستقلال. مدبر مستقل غير الله ما عندي، لأنه أصلا ما عندي وجود مستقل غير وجود الحق عز وجل، كل الوجودات مفتقرة إلى وجود خالقها عز وجل. فيوجد تلازم ما بين صفة الخالقية وما بين صفة التدبير. بهذه الأمور الخمسة يتم المصنف الكلام عن من؟ عن المقدمة. جيد، الأمر الثاني أو بعد ذلك يدخل المصنف في الحديث عن الدليل عن وحدانية الله تبارك وتعالى، الدليل على توحيد الله عز وجل. يقول المصنف إذا افترضنا وجوده، شوف الطريق اللي راح يسلكه لإثبات التوحيد، نبطل كل الاحتمالات التي يمكن من خلالها افتراض وجود إله غير الله تبارك وتعالى، فيثبت لا إله إلا الله. طبعا توجد أكثر من دليل، عدة أدلة لإثبات التوحيد، المصنف يقتصر على دليل واحد زين. قال هذا الدليل بيانه كالآتي، ما هي الاحتمالات المتصورة لافتراض وجود خالق غير الله عز وجل؟ شنو الاحتمالات؟ ثلاثة احتمالات. إذا افترضنا وجود خالق غير الله فلدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هذان الاحتمالات مهمات تكون نلزمهن بيمن بإيدنا، لأن حتى لما نجي نناقشهن ونبطلهن يكون يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا واضحات. زين، الاحتمال الأول أن تكون الظواهر الكونية، معدي هاي ظاهرة، الظاهرة مثلا أليف، ظاهرة كونية، ظاهرة من الظواهر، كل ظاهرة كونية مخلوقة، التفتوا للتعبير، مخلوقة ومعلولة لجميع الآلهة المفترضة. افترضوا عندنا مثلا ثلاث آلهة، افتراض ثلاث آلهة، اثنين ثلاثة، بكيفكم ايش تخلون نخلون اثنين او ثلاثة. هاي الظاهرة أليف معلولة ومخلوقة لمن؟ للآلهة ثلاثتهم. جيد، الظاهرة باء معلولة ومخلوقة لمن؟ للآلهة ثلاثتهم. هذا الاحتمال الأول، أن كل ظاهرة فهي معلولة لجميع الآلهة، لكل الآلهة. اتضح هذا؟ اتضح واضح؟ يعني الشمس منو خلقها؟ الآلهة كلها خلقت الشمس. القمر منو خلقه؟ الآلهة كلها خلقت الشمس، وإلى آخره. أي ظاهرة تحط يدك عليها، كل ظاهرة معلولة ومخلوقة لجميع الآلهة. هذا الأول، احتمال الأول. احتمال الثاني، لا مو هيك، نفترض، نفترض أن كل ظاهرة أو كل مجموعة من الظواهر، كل ظاهرة أو كل مجموعة من الظواهر معلولة لإله. يعني على سبيل الفرض نقول هذا الكون بمجموعة ظواهر، زين، كم ظاهرة؟ على سبيل الفرض نفرضهن 100 ظاهر مثلا. زين، نقول هاي 100 ظاهرة 50 منها معلولة للإله رقم واحد، و50 منها معلولة للإله رقم اثنين. جميل، هذا الاحتمال. احتمال الثاني، بعض الظواهر مخلوقة لبعض الآلهة والبعض الآخر لإله آخر. جميل، هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث، لا، أن نفترض أن الخالق واحد، كل الظواهر خالقها من؟ إله واحد، ما عندي غير إله. قال الآلهة البقية شنو شغلهم؟ قال الآلهة البقية وظيفتهم التدبير على نحو الاستقلال، ليسوا خالقين وإنما مدبرين على نحو الاستقلال. جيد، فلدينا ثلاثة احتمالات، هذه هي الاحتمالات الثلاث إذا افترضنا وجود أكثر من إله. راح أرجع عيتهم وأناقش بعد، اتضحن المفروض سجلته كتبتون الاحتمالات الثلاثة، راح أعيد أذكر كل احتمال ومناقشته. أما الاحتمال الأول اللي شنو كان يفترض الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول كل ظاهرة معلولة لمن؟ لجميع الآلهة، يعني الإله واحد والإله اثنين والإله ثلاثة كلهم علة لمن؟ لهذا المعلول أليف. جيد، نقول هذا يلزم منه محذور، باطل. ليش باطل؟ يلزم منه محذور، هذا المحذور بيناه مفصلا في بداية المعرفة إذا تتذكرون، اللي هو محذور صدور المعلول من أكثر من علة، صدور المعلول الواحد من أكثر من علة. أنا خل أبين فد فكرة مهمة قد تشتبه على البعض، يعني نانا هل يمكن أن يكون للمعلول، أسأل سؤال، هل يمكن أن يكون للمعلول الواحد أكثر من علة؟ ممكن، ليش؟ هاي المروحة، افترار المروحة معلول، قد تفتر المروحة باليد فصارت العلة اليد علة لافترارها لدورانها، قد تفتر بمن؟ بالكهرباء، فالكهرباء شنو؟ معلول. جيد، قد بالريح، فيمكن أن يكون للمعلول أكثر. جيد، كلامنا مو في إمكان أن يكون للمعلول الواحد أكثر من علة، لا، هنا أنا كلامي في صدور المعلول من أكثر من علة، معلول واحد يصدر من أكثر من علة، هنا أنا كلامي، فرقوا ما بين المطلبين، مرة معلول له أكثر من علة، إيه ما كشكا، لكن في صدور من أكثر من علة هذا ممتنع. مو واضح، مو واضح، بينا أكثر، مو بينا أكثر، ما يخالف. أنا كلامي من أمنع من صدور المعلول الواحد من أكثر من علة بهذا البيان. الإله رقم واحد علة، بس التفتوا لكلامي، علة تامة، علة تامة لوجود المعلول أليف. إله واحد، الافتراضات ركزوا بيها كتبوها بالورقة. الإله رقم واحد، علة تامة لمن؟ للمعلول أليف، علة تامة. إذا تحققت العلة التامة تحقق المعلول أو لم يتحقق المعلول؟ وجد المعلول. إله أليف أوجد، إله واحد أوجد أليف. جيد، افتراض أليف ظاهرة واحدة، إله وجود واحد. جيد، منين وجدت؟ بسبب من؟ بسبب العلة رقم واحد. زين، نسأل العلة الثانية، العلة رقم اثنين، إذا كانت أيضا علة تامة للوجود، شنو؟ للوجود أليف. إذا كان الوجود أليف، الوجود الواحد قد تحقق بفعل العلة رقم واحد، واضح؟ تحقق. ما الذي أوجدته العلة رقم اثنين؟ ما الذي أوجدت؟ تقول إيه أوجدت شنو؟ المعلول أليف. أقول لك المعلول أليف سؤال، وجد هذا الوجود، الافتراض وجود واحد لوجودين، وجود واحد، هذا الوجود الواحد وجد بفعل العلة رقم اثنين أو العلة رقم واحد؟ جيد، لابد أن يوجد بفعل واحد منه، وإلا لكان الوجود الواحد وجودين، صير وجودين مو وجود واحد، لأن كل علة أوجدت شيئا. علة رقم واحد أوجدت، علة رقم اثنين أوجدت، الافتراض علة تامة مو علة ناقصة. جيد، يلزم من الوجود الواحد كونه شنو؟ كونه وجودين، وجودين. لذلك لا يصدر معلول واحد، لا يصدر معلول واحد من علتين تامتين. جيد، من علتين تامتين. أما كلامي قبل شوية إن كان أن يكون للمعلول الواحد أكثر من علة، إيه ممكن، بس أكثر من علة مو علة تامة توجده وذيك الثانية هم توجده في آن واحد، لا، أقول هذا المعلول يمكن أن يتحقق بفعل أكثر من علة، لكن إذا تحقق بفعل واحدة من تلك العلل بعد الثانية ما توجد نفس المعلول، توجد معلول آخر. التفتوا للفكرة، الفكرة فيها نوع من الدقة، تحتاج إلى شيء من التأمل. فسأل احتمال الأول باطل، باطل. شنو الاحتمال الأول؟ أن يكون للمعلول، للظاهرة، أن الظاهرة الواحدة أوجدتها شنو؟ أكثر من إله، الآلهة المفترضة إلهين ثلاثة أربعة، قل لك يلزم منه محذور، محذور صدور، التفتوا للتعبير، صدور المعلول الواحد من أكثر من علة تامة، وهو باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم أن يكون الوجود الواحد وجودين، واحد وليس بواحد، وهذا اجتماع للنقيضين وهو باطل. اكتبوه جيدا هذا البرهان والرد مالته، بتقررون اكتبوه جيدا لأن يشرد، يروح عن الذهن، يشرد ما يتضح الزموزين. جيد، حتى إذا بقت في مشكلة تسألون أو كذا بخدمتكم. زين، هذا الاحتمال، احتمال الأول. الاحتمال الثاني، سكون الوقت ما خلنا، لا عدنا وقت. الاحتمال الثاني شنو؟ الاحتمال الثاني أن تكون كل ظاهرة أو مجموعة من الظواهر صادرة من معلول، من علة، والمجموعة الثانية صادرة أيضا منين؟ من علة. جي، فكل علة مفترضة، إذا فرضت وجود إلهين، كل إله إلى مجموعة الظواهر اللي أوجدها هو. زين، نقول لازم ذلك وجود أكثر من نظام، وجود أكثر منين؟ أكثر من نظام. هذا النظام، نظام مال من؟ مالت العلة رقم واحد. وهذا النظام العلة مال من؟ مال العلة رقم اثنين. تجاي تفترض علتين وكل واحدة إلى وجود شنو؟ وجود مستقل، فيلزم منه وجود أكثر شنو؟ من نظام، كل نظام مميز عن النظام الآخر. نفترض ان هاي معلوليته، شلون نكتشف معلول؟ وهذا ما يبطله وحده النظام، وحده النظام يبطل الفرض، الفرض الثاني. ما نراه هو نظام واحد متناسق مترابط في كل دقائقه وذراته في كل اجزائه، وهو كاشف عن انها معلوله لمن؟ معلوله لاله، لاله واحد. هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث شنو كان الاحتمال الثالث؟ العلة واحدة الخالقة، خالق واحد، والآلهة البقية وظيفتهم شنو؟ يدبرون، يدبرون على نحو الاستقلال. نقول هذا الفرض باطل أيضا، لأن التدبير تدبير من تفرعات الخالقية خلق، وليس أمرا مستقلا عن الخالقية. بما أنك افترضت أن الخالق واحد، فإن المعلولة، هذا اللي بينته بالنقطة الخامسة من المقدمة اللي قلنا ذكرها، الملازمة ما بين الخالقية وما بين الربوبية، بما أن المعلولة مخلوق لهذا الإله الواحد، فكل شؤونه خاضعة لمن؟ خاضعة له. وهذا هو معنى التدبير، وهذا يبطل افتراض وجود مدبر مستقل عن وجود الخالق، يبطل ذلك. لا يمكن أن تفترض مدبرا مستقلا عن وجود الخالق، لأن المخلوق بكله تابع للخالق في كل وجوده في كل شؤونه، وهذا معنى التدبير. جيد. وعليه التدبير المفترض راح يكون تدبير تبعي، وليس تدبيرا مستقلا عن شؤون الخالق. وهذا التدبير التبعي لا يتنافى مع ما نثبته من التوحيد، وإنما المحذور، كل المحذور يترتب لو افترضت وجود مدبر مستقل عن من؟ عن تدبير الخالق الواحد، العلة الواحدة. أما إذا كانت المدبرات وهذا التدبير تدبير في طول مو في عرض، عرض يعني استقلال، في عرض، في طول يعني بالتبع، في طول تدبير الحق عز وجل، وخاضعة كلها لسلطة هذا الإله الواحد وهذه العلة الواحدة، فلا مجال لافتراض التعدد، تعدد الآلهة، وإنما ما افترضته مدبرا سوف يكون تابعا لوجود الإله الواحد ولا يتنافى مع التوحيد. وبهذا يندفع إشكالان مهمان جدا. الإشكال الأول، ما قد يتوهمه من هذه النقطة الأساسية المركزية، أن عمدة الإشكال في افتراض مدبر مستقل، وما نقوله نحن شنو؟ لا مدبر مستقل، لهذا معناته لا إله، لا إله مستقل إلا الله، هذا معنى التوحيد. زين، بشكله العام كما قلت، بشكله العام. الآن نقول يندفع بذلك إشكالان مهمان. الإشكال الأول ما نقرأه في القرآن الكريم من إسناد التدبير لبعض الملائكة، فالقرآن الكريم يصرح صريحا والمدبرات أمره، فتوجد مدبرات. وأيضا صريحا يذكر القرآن الكريم أذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أخلق أنا أخلق، فأنفخ فيه فيكون طيرا مو بإذني، واضح، وأبرئ الأكمه والأبرص وإلى آخره. زين، من الآيات التي يسندها النبي الأكرم للقرآن لأنبيائه، فهل يتنافى ذلك مع التوحيد؟ ما أثبتناه من التوحيد؟ الجواب لا، لا يتنافى. ليش لا يتنافى؟ لما ذكرناه، من أن ما ينافي دليل التوحيد الذي ذكرناه هو افتراض وجود وجودات مؤثرة في الكون، تدبير أو غيره أو خلق، مؤثرة في الكون على نحو الاستقلال، وتأثير الموجودات كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء في الكون ليس تأثيرا مستقلا عن وجود الله تعالى، وإنما هو تأثير تبعي، بمعنى الله تعالى منحها هذا التأثير، وهي خاضعة على طول الخط المن لسلطة الله عز وجل، ولا تخرج عن هيمنته وسلطانه تبارك وتعالى. هذا الإشكال الأول اللي يندفع. الإشكال الثاني الذي يندفع، ما توهمه البعض مما ينسب إلى أئمتنا صلوات الله تعالى عليهم وإلى الأنبياء من الولاية التكوينية والولاية التشريعية. الولاية التكوينية بمعنى تفويض التصرف بالكون للمعصوم عليه السلام؟ هذا، هل أن المعصوم له القدرة على أن يتصرف في هذا الكون أو لا؟ بحسب تعبير الشيخ البهائي نتحدث عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، يقول: ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع صير الإظلام طبعا للشعاع، وارتدى الإمكان برد الامتناع. بالأخير يحلها، يقول: قدرة موهوبة من ذي الجلال. لديه أبيات لطيفة عن الإمام المهدي عليه السلام يتحدث فيها عن صفاته، فيذكر هذه المطالب، هذه الولاية التكوينية. هل تتنافى مع التوحيد أم لا تتنافى؟ نقول: لا تتنافى، لأن الولاية التكوينية لا تعني أنهم يتصرفون بالكون بمعزل عن الله تعالى، بالاستقلال عن الله، لا، هم وجودهم فقير إلى الله تعالى في ذاتهم ما داموا معلولين لله تعالى، وإنما ما لديهم من إمكانات فهي بإعطاء من الله عز وجل. بحسب تعبير أحد الأعلام يقول: أشبه أنه هذا النظام كله، النظام بيد الله عز وجل، وهذه الأزرار، هذه الإنارة الموجودة، زين، الله تعالى أنت صلاحية لشخص، قال له: أنت هاي الدقمة إذا تدوسها تطفى، إذا تشغلها جنو تشتغل الإنارة، جي إشعال الضوء وإطفاؤه من الله، أنت شو مخلين بيدك؟ خلينا الدقمة يمك، جي قول هذا لا يتنافى مع التوحيد. هذا أولا. الثانية، النقطة الثانية اللي يندفع إشكال الولاية التكوينية، وكذلك إشكال الولاية التشريعية التي يقال بها للنبي وآله صلوات الله عليه. الولاية التشريعية شنو؟ هل للنبي صلى الله عليه وآله حق التشريع؟ أن يشرع؟ يعني يضع حكما شرعيا؟ هل للإمام عليه السلام، لأمتنا صلوات الله عليهم، أن يضعوا حكما شرعيا في قبال القائلين بالولاية التشريعية؟ منكرين الولاية التشريعية، منكرين الولاية التشريعية يقولون: المعصوم ما يشرع، وظيفته أن ينقل كلام النبي مثل صلى الله عليه وسلم. نقول: إثبات الولاية التشريعية لا يلزم منه محذور الشرك، زين، إذا على هذا المحذور فلا يلزم، نبقى نرجع للروايات، لهم الولاية لهم الولاية، والأدلة حقيقة إنصافا تشير إلى ثبوت الولاية لهم صلوات الله عليه، فلا يلزم منه. ليش؟ لأن تشريعهم ليس بمعزل عن تشريع الله على نحو الاستقلال، وإنما هو تشريع مستند إلى تفويض من قبل الله تبارك وتعالى. جيد، بهذا تم ما ذكره المصنف دام ظله في هذا الدرس. نطبق العبارة بما بقي من وقتين، طبقها سريع. قال المقدم: أثبتنا في الدروس السابقة، هذا الأمر الأول للخلاصة، الأمر الأول: أثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود إله خالق للكون، إله عالم وقدير هو الموجد والخالق، وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدرس الأخير، دروس الأخيرة، تعرضنا لدراسة الرؤية الكونية المادية، وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونية توضح لنا أن افتراض عالم وكون بدون إله افتراض لا يمكن تعقله، وتفسير لا يمكن تقبله. انتهت الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو شنو؟ قلنا راح نبحث بمن بموضوع التوحيد، ومن نبحث بموضوع التوحيد نبحث عن عوامل نشوء المعتقدات الشركية، والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحيد وتفنيد آراء المشركين ومعتقداتهم. وهناك آراء هاي بداية الأمر الثاني، وهناك آراء مختلفة لعلماء الاجتماع حول نشأة المعتقدات المشركة في البشرية وما طرأ عليها من تبدل وتغير، ولكن ليس هناك دليل صالح للاعتماد على كل تلك الآراء والتفسيرات. وربما يمكن لنا القول بأن العامل الأول في الاتجاه للشرك وتعدد الآلهة، هذا العامل الأول، ومشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضية، فاعتقدوا أن كل نوع منها خاضع لتدبير إله معين، فقد اعتقد بعضهم بأن الخيرات مستندة لإله الخير والشرور مستندة لإله الشر، فكرة الثانوية، زين، ومن هنا قالوا بوجود مبدأين وخالقين للعالم، إله الشر وإله الخير، زين، أو إله الظلمة وإله النور، زين. فمن جهة يلاحظ مدى تأثير نور الشمس والقمر والكواكب في الظواهر الأرضية، لذلك يخطر في الأذهان بأن لها نوعا من الربوبية للموجودات الأرضية. فتنوع الظواهر، العامل الأول تنوع الظواهر الكونية، زين. العامل الثاني، هاي من جهة، عامل الثاني، خلينا قلنا الترقيم والتلاعب الفني يمك، إلك صلاحية. هاي بحسب الترقيم اللي أنا بينته. العامل الثاني ومن جهة أخرى رغبة البشر في معبود محسوس ملموس، ميل الفطر للإنسان يميل نحو المحسوسات، دفعتهم إلى أن يصنعوا لتلك الآلهة المتوهمة تماثيل وتوائم، علامات ورسوم رمزية انهمكوا في عبادتها، وبالتدريج اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند قاصري الذهن والبدائيين. يقولون تاريخيا في بالي يقولون أول أصنام صنعت بعد موت إدريس عليه السلام، نبي الله إدريس. يقول لما إدريس كان قومه يحبون جدا، فلما مات رسموه حتى يتذكرونه، فرسموا له صورة. يقول وراها سووا له تمثال، جيد شوي شوي تدري تنحط لها منها بهارات وغيرها وغيرها، ايش صارت؟ صارت آلهة وعبدت بدأت. يقول فبداية صناعة الأصنام بدأت من كذا، هكذا في ذهن. زين شوف، اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند قاصري الذهن، شوف قلت للجهل مدخلية في هذا المورد، والبدائيين، ووضعت كل أمة بل كل قبيلة لنفسها بعض الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها أوهامها، تعبد بها أوثانها ليشبعوا، هاي منا نشنو العامل الثالث، ليشبعوا بهذه الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الكائن في أعماقهم لعبادة الله، وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينية. ولا زالت بعض هذه الممارسات والحفلات الدينية قائمة حتى اليوم، حيث تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي بين الوثنيين، متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية. بالإضافة لذلك كله أنه كان من وراء هذا العامل الأخير الرابع، مو قلنا العامل الرابع، كان وراء ذلك كله جبابرة والطواغيت اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشريرة، حيث استغلوا هذه المعتقدات والأفكار الساذجة لعامة الناس واستثمروها في سبيل تحقيق مآربهم الجهنمية، ومن أجل أن يحكموا قبضتهم حول رقاب الشعوب ويوسعوا أكثر من سلطانهم، فإنهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة ونشروها، وأضفوا على أنفسهم لونا من الربوبية، واعتبروا عبادة الطواغيت من جملة الطقوس الدينية، خلوا أنفسهم آله. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها في ملوك وسلاطين الصين والهند وإيران ومصر وسائر الأقطار الأخرى. إذا نتيجة، فالمعتقدات والمبادئ المشركة وجدت بين الناس نتيجة لعوامل مختلفة، وانتشرت لتكون عقبة كأداء في مسيرة التكامل الحقيقي للبشرية الذي يوفره العمل بالدين الإلهي والتوحيدي. ومن هنا خص الأنبياء الجانب الأكبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرك والمشركين، كما تذكر حكايات هذا الصراع مرارا في القرآن الكريم. سيد الطباطبائي ينقل الشيخ السبحاني يقول كان يصر أنه القرآن الكريم كان كل جهده إثبات التوحيد، حتى أنه لم يستدل ولم يذكر ولا دليلا على وحدة على وجوده، هكذا الشيخ السبحاني يقول كان يصر على هذا المطلب، أن الله تعالى لم يستدل على وجوده في الكتاب، وإنما أدلته كلها كانت منصبة بما على فكرة التوحيد. إذن يا هذا يا أمر الأمر الثالث، الأساس الذي تعتمده المعتقدات الشركية. إذن فالمعتقدات والمبادئ المشركة تعتمد على أساس الإيمان بربوبية موجود آخر غير وجود الله تعالى، غير الله تعالى من الموجودات الكونية. وهناك الكثير من المشركين اعتقدوا بوحدة الخالق للكون، وفي الواقع أنهم آمنوا بالتوحيد في الخالقية، ولكنهم قالوا بوجود آلهة بمستوى أدنى، حيث اعتقدوا بأن هذه الآلهة تقوم بمهمة تدبير الكون والتصرف فيه بصورة مستقلة، وأطلقوا على الإله الخالق رب الأرباب. واعتقد البعض بأن هذه الآلهة المدبرة هي الملائكة، والمشركون من العرب اعتقدوا هذا الأمر الرابع المصادق، والمشركون من العرب اعتقدوا بأنها بنات الله، بينما توهم البعض الآخر بأنها من الجن، واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب أو أرواح بعض البشر السابقين، أو أنها نوع معين من الموجودات غير المرئية. الأمر الخامس بالمقدمة، وقد أشرنا في الدرس السابق إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية الحقيقية، فلا ينفصل الإيمان بإحداهما عن الأخرى أبدا، وأن الإيمان بخالقية الله لا يتلائم والإيمان بربوبيته غيره، وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه المعتقدات المتناقضة لم يتنبهوا إلى تناقضها، ويكفي في تفنيد معتقداتهم أن تتبين حقيقة هذا أن تبين حقيقة هذا التناقض لهم. وقد أقيمت أدلة وبراهين أخرى عديدة على وجود الله تعالى، يذكر المصنف برهانا واحدا، بقى بس تطبيق العبارة شرحناه بعد أخذنا الوقت، يبقى إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.